الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة ودرس هذا المساء قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله بعدها: ما كان لهم الخيرة. القرشيون لما بعث الله عز وجل فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تعجبوا، حسب زعمهم الكاذب، أن يكون هذا النبي الخاتم نبيا كما يقول، ورأوا أن هذا الأمر أحق به رجلين: رجل في قريش وهو الوليد بن المغيرة، ورجل في الطائف وهو عروة بن مسعود الثقفي. وقال الله عز وجل عنهم، يخلد هذا الرأي منهم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لفظ عظيم هنا صفة لرجل، وفصل ما بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور، وفي غير القرآن: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين. وأرادوا بالقريتين مكة والطائف، وبالرجلين الوليد وعروة. فهم يرون أنهم أعلم من الله بمن يقوم بأعباء الرسالة. فجاء القرآن يرد عليهم في مواطن عدة. في سورة الزخرف رد الله عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهنا في هذه السورة المباركة، سورة القصص، رد الله عز وجل عليهم بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أي بما أنه ليس لهم أن يخلقوا، فكذلك ليس لهم أن يختاروا. والله عز وجل أعلم بأن هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو أهل لأن يقوم بهذه الرسالة الجليلة دون الخلق جميعا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل ما زال يختار نبيه ويصطفيه في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى ولد من عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار، فهو دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى ورؤيا أمه حين رأت أن نورا خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام. قال العلماء: معنى قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا تمهيد لقوله جل وعلا بعدها ويختار، لأن الاعتراض كان ليس على الخلق، فهم لم يعترضوا على أن الله يخلق الخلق، لكنهم اعترضوا على أن الله اختار محمد بن عبد الله دون غيره للرسالة. فقال الله ويختار، ثم جاءت الآية الأخرى مؤكدة، جزء من الآية مؤكد، قال الله: ما كان لهم الخيرة. هذا النفي ليس نفيا شرعيا، وإنما نفيا قدريا وشرعيا. فحال النفي يكون قدريا، وحيانا يكون النفي شرعيا. فإذا كان النفي شرعيا محض لا علاقة له بالقدر، فقد يقع. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا نفي، لكنه نفي شرعي، فقد وقع من المسلمين وما زال يقع أن المؤمن يقتل أخاه عمدا، ليس خطأ فقط، يقع خطأ ويقع عمدا. فليس هذا تحد أو نقض لكلام الله، محال، لأن هذا النفي هنا في هذه الآية من سورة النساء هو نفي شرعي. لكن مثلا يقول الله عز وجل في سورة النمل لما ذكر الحدائق ذات بهجة، قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. فهذا نفي قدري، أي محال أن يأتي أحد فينبت شجرا من الأرض. فهذا مثله، ما كان لهم الخيرة، نفي قدري، ليس لأحد أن يختار. فالله عز وجل هو خالق الخلق وهو يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة نفي قدري شرعي في آن واحد، ما كان لهم أن يختاروا أبدا. وقد اختار الله عز وجل محمد بن عبد الله ليصطفيه على الناس، ويتم به النبوات ويختم به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. الآن نأتي للفعل اختار في القرآن في السنة في كلام العرب. ذكر الله عز وجل كليمه موسى وأوبة موسى من أرض مدين إلى أرض مصر، وقال له ربه في ذلك المقام العظيم: اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فهذا هو تفسير لقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل أعلم بأن هذا النبي الكريم هو أحق بني إسرائيل بالنبوة والرسالة، وبالرغم من أن هارون عليه السلام وهو نبي ورسول أكبر من أخيه موسى، لكن الرسالة أول ما بعث بها، أول ما انصرفت إليه انصرفت إلى موسى. فربنا عز وجل يقول له: وأنا اخترتك، بمعنى وأنا اصطفيتك. فلما بين له جل وعلا، بين لعبدي وكريمي موسى أنني خلقتك وأعلم بقلبك وأعلم بسريرتك، قال له: فاستمع لما يوحى. قال العلماء إن موسى لما قال له ربه فاستمع، قالوا قام على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله وجعل ذقنه على صدره. وقال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وقال: ومن استمع إلى كتاب الله وسنة نبيه بنية صالحة وفق ما يحب الله أورث الله ذلك العبد ما يحب وجعل له نورا في قلبه. وهذا كلام بليغ بين نافع للإمام سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. فالله عز وجل يقول هنا عن هذا النبي الكريم موسى بن عمران: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نحن الآن نفسر معنى قول الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. كما جاء القرآن يخلد خبر موسى، خلد الله خبر بني إسرائيل جميعا. فإن الله عز وجل قال عن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال أهل العلم: كما أن الله اختار أولئك المؤمنين من سائر قريش أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، علم الله ما في قلوبهم، فكذلك الله عز وجل اختار بني إسرائيل من أهل زمانهم من أهل عصرهم على سائر أهل زمانهم وأهل عصرهم ليكونوا أتباعا لرسالة موسى عليه السلام، فهم قطعا خير أهل زمانهم. لكن يبقى: هل هم خير الناس جميعا؟ بعض العلماء يقول بهذا وإن كانوا قلة لا يعتد بها، على اعتبار أن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، فالخيرة عندهم من كثرة النبوة فيهم. وبعض أهل العلم وعليه الجمهور والمعظم أن الله عز وجل قال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. فقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الصواب أنه مطلق، أي على مر العصور كلها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. فكما أن نبيه عليه السلام هو خير الأنبياء، فهي هذه الأمة هي خير الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. ويؤيده بكاء موسى عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. فهذه كلها قرائن شواهد على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وأن الله اختارها، اختار من آمن بنبيه ليكون من أمة محمد. ومما زادني شرفا وتيا وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا من معاني قول الله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. تبقى كذلك في الخيرة آية التخيير التي في سورة الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، ليس له مما يحيا به الملوك شيء. اختار أن لا يكون ملكا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا، بعض العلماء يعبر عنها مسكينا نبيا. لما اختار ذلك وخير فاختار، والمرأة أصلا تبع لزوجها، خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وجاءه الأمر القرآني بذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن يا أيها النبي قل لأزواجك إن ك... إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الإنسان الإسلام القرآن يربي أتباعه على الشيء البين الذي لا خفية فيه. عندما ترى الرجل يدعوك خفية ويجتمع بك خفية ويعدك في مكان الخفية من حقك أن تخشى أن تخشاه وتخافه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ليس عند موسى شيء أن يخفيه. فكذلك العلماء الربانيون والدعاة المخلصون ليس عندهم شيء يخفونه حتى يعدوا الناس في أماكن مظلمة أو متوارية، وإنما يقولون ما عندهم بوضوح إذا كانوا يريدون ما عند الله ورسوله، ما عند الله من الأجر العظيم، وإذا كانوا يدعون إلى هداية الله وصراطه المستقيم. المقصود قول الله عز وجل في آية التخيير: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال لها: إنني سأعرض أمر عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وأخبرها فقالت: أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ أي أنها قبلت أن تبقى معه دون أن ترجع إلى أبويها رضي الله عنها وعن أبويها، وما كان لو استشارتهما إلا أن يدلها إلى أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غلبت عليها حب المرأة لزوجها فقالت: لا تخبر أحدا من نسائك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله لم يبعثني متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. كلما كان الإنسان يميل إلى اليسر ينأى بنفسه عن الشدة والتضييق على المسلمين كان أقرب إلى دين الله، إلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الذي بيناه في آية التخيير أيها المباركون هو كله تحت فيء الآية الكريمة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. نأتي للتخيير في آيات أخرى في غير نبأ موسى وفي غير نبأ نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نأتي للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به وقبل ذلك أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، خير ما بين اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل له: هديت وهديت أمتك. هذان شرابان كان موروثين في جزيرة العرب، الخمر واللبن، لا يكاد ينفك منهما بيت أحد إلا قليلا. فأما الخمر فكانت في غدوهم ورواحهم في ليلهم ونهارهم تجري منهم مجرى عظيما، ولذلك جاء تحريمها متدرجا في مواطن عدة: تتخذون منه سكنا ورزقا حسنا، يسألونك عن الخمر والميسر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن قال الله: فهل أنتم منتهون. أربع مراحل. اللبن كان مشروبهم الأول قبل الخمر، لبنا سائغا للشاربين، قال العلماء: لم يغص أحد باللبن. هذان قدم لنبينا صلى الله عليه وسلم فاختار اللبن، واختاره باختيار الله عز وجل له، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مؤيد بجبريل يأتيه من ربه بخبر السماء. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم نتم معكم معنى قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله، وبعد، نتم معكم ما انتهينا إليه من الحديث عن قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وذكرنا بعضا من الآيات في القرآن، ثم انتقلنا إلى السنة وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير في ليلة الإسراء والمعراج ما بين اللبن والخمر فاختار اللبن. كذلك قال الله عز وجل في كتابه العظيم: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الله عز وجل وعد موسى وأمره أن يأخذ نقباء عن قومهم، بمعنى أن يختار موسى 70 رجلا من بني إسرائيل، كل منهم من خيار أولئك الملأ، ولعل بعضهم ينوب عن بعض. فاختار ربنا يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا. هذه الآية سنأخذها من منحى نحوي، وما يسمى عند علماء النحو بنزع الخافض. الخافض أي حرف الجر. فالله عز وجل يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا، المعنى واختار موسى من قومه 70 رجلا، واختار موسى من قومه 70 رجلا. هذه من غير موجودة في الآية، هذا ما يسميه النحاة نزع الخافض، يحتجون عليه بأن هذا من أساليب العرب في كلامها. وقد ذكروا في ذلك أمثلة، من أشهرها قول جرير: تمرون الديار ولن تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. والمعنى تمرون على الديار، هو يعاتب أحبة له أنهم مروا على دياره لكنهم لم يأتوا عليه، يعني لم يزوروه، فقال يعاتبهم في أبيات رقيقة: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. وهذا نوع من العتب الذي يكون بين الأحبة ولا حرج فيه، وكان أثره على الناس حميدا، لأنه خير من أن تكون هناك ضغائن في القلوب يتبع بعضها بعضا. هذا معنى قول الله من حيث الإجمال النحوي: واختار موسى قومه 70 رجلا. كذلك جاءت الخيرة والاختيار في الشعر العربي. يقول أحمد شوقي رحمه الله في رثاء الشهيد عمر المختار، في أن المستعمرين عرضوا عليه الدنيا في سبيل أن يتخلى عن جهاده عن أرضه ودفاعه عنها، فقال: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، استنهضوا الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء، ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء. إلى أن قال: خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبني جاها أو تلم ثراء. خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبني جاها أو تلم ثراء. وإذا الرجل خير فاختار ما يليق بالأحرار، دل ذلك على شرفه وعلى علوه، وأحيانا يدل على وفائه أو يدل على رأفته بالناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنافقين عاتبه ربه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقال القرآن له: سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لما طلب الفاروق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، قال: يا عمر إني خيرت فاخترت. فاختار صلى الله عليه وسلم ما يليق به مما جبله الله عز وجل عليه من الرحمة والرأفة، ثم إن الله عز وجل بعد ذلك يقضي أمره. فهذا من معاني الاختيار المخبوءة في السنة، كما بينا بعضا منها في القرآن، وبينا منها في كلام العربي في خبر الشهيد عمر المختار في رثاء أحمد شوقي له رحمة الله تعالى عليهما: خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبري جاها أو تلم ثراء. في الفقه الإسلامي يقولون إن الصبي إذا ميز وكان أبواه قد تنازعا يخير بينهما. في بعض الأحوال يخير الصبي إذا كان يميز ما بين أبويه إذا تنازع عليه ولم يتفقا، وهذا إحدى أحوال التخيير في الفقه الإسلامي. الرجل إذا كان متزوجا بأربع وأراد أن أعجبته امرأة فأراد أن يتزوجها، فيختار إحدى نسائه فيفارقها حتى يتسنى له أن يتزوج من أعجبه حسنها، وهذا كله يندرج في التخيير. لكن ينبغي أن يعلم المرء أن خيرة الله لعبده خير من خيرة المرء لنفسه، وهذا معنى ولله الحمد أكدناه مرارا عبر هذه القناة المباركة، قناة دبي، وعبر هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات. واستشهدنا عليه كثيرا بصنيع أمير المؤمنين عثمان، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ليفاوض كفار قريش، ثم أشيع أن عثمان قد مات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبايعوه رضي الله عنهم، وممن بايعه مرارا سلمة بن الأكوع. ثم لما فرغ الناس من بقي؟ عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه عن عثمان، وضم كفيه الطاهرتين الشريفتين بعضها إلى بعض. فقال العلماء: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، فهذا من الخيرة. فكم من شيء تطلبه، ترغبه، تأمل فيه، وربما ضحيت بمال أو وقت أو جاه من أجله، ثم لا يكون، ثم تعلم بعد حين أن ما اختاره الله لك خيرا مما كنت تسعى له. فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت ميسير. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم يتم الحديث ويذكر حاجته. فهذا فزع إلى الله في أن يختار الله عز وجل لنا. والمؤمن يوطن نفسه إذا وقع الأمر أن يقول لعل فيها خيرا، فإنه لا يدري. لكن الإنسان إذا كان عظيم العبادة، جليل الطاعة، حديث عهد بطاعة، فأغلب أحواله أنه لا يخذل، وأن الله عز وجل يوفقه. ولشهود صلاة الفجر في جماعة أثر عظيم على العبد في باقي يومه. فحتى لو بدا للإنسان أن الطريق الذي يريد خيرا ثم يصرف عنه، فليكن على يقين أن تلك الطاعة التي هداه الله إليها وساقه إليها ستورثه خيرة لم تخطر له على بال. ويبقى الغيب غيبا، العبد ذو فجر والرب ذو قدر والأيام دول، ثم لا يقع إلا ما أراد الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا كل من قرأ التاريخ قراءة بصير يحاول أن يستدل بما قد فات على ما قد يأتي، سيجد الكثير ممن كانت صلتهم بالله عظيمة فاختار الله عز وجل لهم، فسادوا من حيث لا يعلمون. يوسف عليه السلام أراد به إخوته أن يغيبوه عن أبيه وعن غرفات كان يسكنها أبوه، فأسكنه الله عز وجل القصور. فأراد له أهل القصر أن يفارق القصر إلى السجن، فاختار الله له بعد ذلك أن يخرج من السجن إلى السلطان والملك والسرير. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. فانظر إلى قوله أنت ولي في الدنيا والآخرة، لأنه قد علم يقينا، هو يعلم ذلك بتعليم الله له، وهذا يعلمه أحد المؤمنين أن الله عز وجل وليه. ثم رأى من أثار نعمة الله ورحمته عليه واختياره له ما قرت به عينه واطمأنت به نفسه، حتى سجد له أبوه وأمه على إحدى الروايات وإخوته سجود تحية، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولهذا قال في آخر خاتمة المطاف: ربي قد آتيتني من الملك، ولم يقل الملك كله لأنه لم يكن ملكا أعظم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ولهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. فإذا تولاك الله عز وجل اختار الله تبارك وتعالى لك. فالإنسان ينشد ولاية الله، يطلبها، يزدلف إلى الله عز وجل أن يرزقه إياها، لأن ربنا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن نال ولاية الله اختار الله عز وجل له. وبالحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت قدمه التي يمشي عليها. والمعنى من ذلك كله أن الله عز وجل يختار له، فلما اختار الله له لزمه التوفيق. ولهذا قال شوقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. فلما خير صلى الله عليه وسلم اختار ما يجعله قريبا من الله. يقولون إن جبرائيل عليه السلام أشار إليه أن تواضع، فاختار ما أشار عليه جبريل. والإنسان يستعين بالصالحين، يستعين بأهل الفضل، بأهل العلم، بمن ليس لهم مطامع في الدنيا، لأنهم سيخالفون هواهم وهواك ويقربونك إلى ربك وخالقك ومولاك. وهذا الذي تطلبه النفوس المؤمنة المسلمة، فإن الإنسان يعان بأهل الصلاح على ما هو فيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم صدقاته إذا لقي جبريل، لأن رؤية جبريل تذكر بالله، وزيادة التذكير بالله تجعل الإنسان ينفق، لأنه يرجو الثواب والأجر والمغنم من عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا كله أيها المباركون يمكن أن نفي إليه من باب قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وانظر إلى أسامة بن زيد لما اختار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعلم وقتها أن النبي سينبأ، اختاره على أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اختاره على أبيه واختاره على أعمامه، ثم انظر كيف أورثه الله، أصبح ينادى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف بذلك إلى يومنا هذا. ولهذا لما مات وأرادوا أن يدفنوا وكان الوقت عصرا، كان ابن عمر يقول: عجلوا بدفن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تغيب الشمس. فاختار الله عز وجل له قبل أن يعلم أصلا ما هي الخيرة، لما علم الله عز وجل من سرائر طوي عليها قلب أسامة، والإنسان طوي عليها قلب زيد بن حارثة والد أسامة، طوي عليها قلب زيد بن حارثة الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أمامه وأبيه، ثم كان منه ابنه أسامة، فكان أسامة الحب، زيد الحب، وأسامة الحب ابن الحب رضوان الله تعالى عليهما. المقصود من هذا كله أن الإنسان يتوكل على ربه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال الله: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقد علم الله ما الذي يكنه قلب محمد بن عبد الله، وهو كله رحمة من الله وفضل. ثم أنعم الله عليه بالنبوة، وأنعم الله عليه بالرسالة، وقال له: وكان فضل الله عليك عظيما. وأي فضل أعظم من ذلك؟ أن الأنبياء والمرسلون غدا في يوم الحشر الأعظم كلهم تحت لوائه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم يقول، وهذا خاتمة المطاف في هذه بهذا التأويل، إن الله صدر الآية بقوله: وربك، وهذا فيه إشارة إلى أنه أعلم به منه، وهذا حق لا مرية فيه، لكن فيه إشارة من باب تهوين أمر قريش وإضعاف رأيهم، أن لهم أن يعلموا شيئا عن محمد بن عبد الله، بل العلم الحق ما علمه الله. وربنا يقول: والعلم عند الله. ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقال له جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أن لهؤلاء الذين عكفوا على الأوثان والأصنام أن يكونوا أهلا لأن يكونوا تختم بهم نبوة أو تتم بهم رسالة، ومع ذلك كان منهم من أخلص دينه لله بعد ذلك، وهداه الله عز وجل للإسلام. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيف يشاء. اختار الله، أسأل الله أن يختار لي ولكم الخير حيثما كنا وأينما نزلنا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، والعلم عند الله. الحمد لله. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وحلقة هذا المساء المبارك عنوانها وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآن نفيه إلى ما وصلنا عبر موقعنا الرسمي الراسخون في العلم من أسئلتكم. والأخ محمد من السعودية يقول: هل صحيح أن أبواب الجنة ثمانية؟ الله عز وجل يا أخ محمد خلق الجنة وخلق النار وجعل لكل منهما أبوابا. أما عدد أبواب النار فقد جاء به القرآن، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأما أبواب الجنة فقد جاءت بها السنة، فجاء ذكر أبواب الجنة إجمالا. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال: مفتحة لهم الأبواب، لكنه لم يذكر عددها في القرآن، وإنما ذكر عددها في السنة في قول عليه الصلاة والسلام: تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فهذا دليل صريح صحيح على أن أبواب الجنة ثمانية. وأهل العلم يقولون إن أبواب النار بعضها فوق بعض، وأما أبواب الجنة فهي متجاورة بجوار بعضها البعض. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لها باب لا يدخل معه غيرها من الأمم، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. وذلك من كرامة هذه الأمة على ربها جل وعلا، لكرامة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه. ولفظ ثمانية ورد في القرآن في خبر أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وورد في خبر حملة العرش، قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذا من ذكر عدد ثمانية في القرآن. وذكر في خبر قوم عاد: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا أيها المبارك ما يمكن الإجابة عنه من عن سؤالك: هل صحيح أن أبواب الجنة ثمانية؟ الأخ أبو أحمد من الأردن يسأل عن تكبيرات العيد وتكبيرات ماذا الجنازة، هل بينهما ترابط؟ هو الترابط في التتابع. صلاة العيد لها سبع تكبيرات، وكذلك صلاة الاستسقاء، فالشبه ما بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء أكثر منه شبها من صلاة الجنازة التي سألت عنها. لكن العلماء لما ذكروا، وقد حررنا هذا، لما ذكروا رفع اليدين في تكبيرة الجنازة، من يقول برفع اليدين يقول إنها تشبه رفع تكبيرات العيد، لأنها متتابعة لا يتبعها ركوع ولا سجود، بمعنى أن تكبيرات العيد لا يتبعها ركوع، يتبعها قراءة. قالوا كذلك صلاة الجنازة ليس بعدها ركوع ولا سجود، إذ ليس في الصلاة أصلا ركوع ولا سجود. فعلى هذا قاسوا تكبيرات الجنازة على تكبيرات الركوع في بعض أدلتهم، فجعلوا أن المصلي يشرع له أن يرفع يديه حال تكبيرات الجنازة. وصلاة الجنازة رحمة شرعها الله عز وجل لنا بموت المسلمين، إذ أننا ندعو لهم ونخلص في الدعاء لهم، ونذكر أنهم في حبل الله وجواره، ونستغفر لهم لعل الله عز وجل أن يغفر لهم. وهذا كله يدلك على أن الأصل في المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأخ رشيد من فرنسا يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء الحسنة؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء الحسنة، وقد وردت في هذا آثار كثيرة. فمنها ما ذكروا أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في هجرته، قبل أن يدخلها رأى ركبا سألهم، فسأل عن اسم الرجل فقال بريدة، فنظر صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر برد أمرنا. برد أمرنا بمعنى أن القوم الذين يطلبوننا لن يصلوا إلينا، يعني لم يعد الأمر كما يؤملون. ثم قال: ابن من؟ قال: ابن أسلم، هذا اسم أبيه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سلمنا. فهذا من القرائن. كذلك من القرائن أنه في صلح الحديبية كان التفاوض يجري ما بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام، ففي إحدى أحوالهم بعثت قريش سهيل بن عمرو قبل أن يسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه، وقد كان سهيل أسيرا يوم بدر وفدي، فلما رأه مقبلا قال عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل بن عمرو سهل أمركم. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم، بمجيء سهيل بن عمرو تمت كتابة الصلح، وسماه الله عز وجل ذلك فتحا. وهناك قرائن كثيرة تدل على هذا المنحى في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه السلام لم يكن يتطير ولم يكن يرجع عن أمره، لكنه كان يحب الوجه الحسن ويحب الاسم الحسن ويحب الكلمة الطيبة التي تدل على الفعل الحسن. هذا كله مجمل في هديه صلوات الله وسلامه عليه، وكل الخير في اتباع هديه ولزوم أثره واقتفاء سنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأخ عبد العزيز من السعودية يتحدث عن الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول يعني هو كأنه في مفهوم سؤاله يتحدث عن واقع المسلمين اليوم، ويريد يعني شيء من السلوان بالحديث عن السابقين من خلفاء الأمة الراشدين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلافة بعده راشدة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والأمة مجمعة على أن الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلهم الأربعة من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين، أي أنهم كلهم من مكة وهاجروا إلى المدينة. فأبو بكر كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ، وعمر أسلم مبكرا بعد أمر آخر كان قد يمضي إليه، وعثمان أسلم قبل عمر، وعلي أسلم قبل عثمان وقبل عمر وربما قبل أبي بكر، لأنه كان في بيت النبوة وكان يومئذ صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وهو أصغرهم سنا، وبه ختمت الخلافة الراشدة. أبو بكر مات على فراشه، وعمر وعثمان وعلي كلهم ماتوا شهداء قتلوا. عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وعثمان قتله الخوارج، وعلي قتله الخارجي وعبد الرحمن ابن ملجم. عثمان قتل في المدينة ودفن في البقيع، وعمر قتل في المدينة ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، وعلي قتل في الكوفة، وظاهر الأمر أنه دفن فيها والعلم عند الله. فهؤلاء الأخيار الراشدون الذين حكموا هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم ما زال الناس الملوك الخلفاء الأمراء الحكام الولاة، هذا يحسن في أشياء وهذا يسيء في أشياء، هذا يغلب حسنه على إساءته وهذا تغلب إساءته على حسنه. والأمة وعدها الله بالنصر، فأضحى هناك غيب منشود وواقع مشهود، فلجأ أقوام عياذا بالله إلى رفع السيف على أهل الإسلام وسفك الدماء بحجج واهية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فأفسدوا ولم يصلحوا شيئا، وجرى في الأمة السيف واقتتلوا. لكن نسأل الله عز وجل أن يقي أمة محمد طرائق المحن وغوائل الفتن، وأن يجمع كلمتها، وأن يحفظ أعراضها ودماءها وأموالها، وأن يصلح ما بين ولاتها وشعوبها، وأن يجمعها على الحق وعلى كلمة سواء، وأن يرحم جل وعلا هذه الأمة وما أصابها من التمزق والتفرق، وأن يردها إليه ردا جميلا. هذا ما يتعلق أيها المبارك في قضية ما يمكن إجماله حول قضية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. بقينا في النسب، فإن أبا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم، تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوجهما، زوج عثمان رقية ثم أم كلثوم، وأما علي فزوجه فاطمة. فلا عائشة أنجبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حفصة أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عثمان أنجب من رقية وأم كلثوم، وعلي أنجب من فاطمة. فكان السبطان الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، من علي بن أبي طالب. فهو من طريق علي امتد النسب الطاهر الشريف. ولهذا مر معك قول الفرزدق: هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم. بقينا في السؤال الأخير. الأخ فواز من السعودية، الأخ فواز يقول: نريد كتابا جامعا في التفسير. هذا يعني يحتاج إلى بعض الإرشاد العلمي أيها المبارك. أولا، ينبغي أن تعلم أنت وغيرك أنه لا يغني كتاب عن كتاب مما يكتبه الناس، لكن التفسير له مدارس ومر بطرائق عدة ومراحل عدة. لكن ثمة كتب لو أن طالب علم في التفسير جمعها يرجى أن يكون قد نال خيرا كثيرا. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هذه كم؟ هذه ثلاثة. تلحظ أن الطاهر بن عاشور قدرة بلاغية، والقرطبي قدرة فقهية مع الآثار، وبن سعدي رحمة الله تعالى عليه الكتاب مختصر لكن فيه فيء عظيم من الله جل وعلا عليه في قضية استنباط المعاني والسمو الروحي الذي كان عليه الشيخ بن سعدي رحمة الله تعالى عليه. هذه الثلاث. نظم الدرر للبقاعي كذلك فيه خير كثير، هذا من باب التوسع. لكن لو إنسان أراد كتابا واحدا مختصرا فتفسير البغوي، تفسير مختصر يصلح أن يكون لمن يريد أن يلم إلماما عاما بكتاب الله جل وعلا. البحر المحيط لأبي حيان فيه نفع كثير. أرجع أن يعود وأقول إن المرء يعجز أن يقول كتب معينة حتى لو قال ابتداء، لأن يخشى أن يترك كتبا لها نفع كثير. لكن ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن الاشتغال بعلم التفسير يورث علما جما، فكل العلوم تفيء إلى القرآن، الأكابر من المعاصرين يتقدمهم الأمين الشنقيطي في كتابه القيم أضواء البيان، لكن الكتابة لم يتعرض لآيات القرآن كلها، لأنه اشترط على نفسه التزم أن يفسر القرآن بالقرآن. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ومع ذلك كما قلت لا ينبغي أن يقال إن كتابا يغني عن كتاب. من حقك أن تقرأ في الأدب العربي، في التاريخ، في النحو العربي. هذه الثلاث العلوم تعينك إذا كنت ممن يحسن قراءتها في فهم كلام الله: الكامل للمبرد، العقد الفريد لابن عبد ربه، جامع الدروس العربية يا أخ فواز لمصطفى الغلايني، شروح بعض شروح ألفية ابن مالك. أنا لا أدري عن مستواك العلمي، لكن لو أخذت إحدى الشروحات التي تكون يسيرة غير مطولة هذا كله ينفعك، مع الإلمام بالشعر العربي المحض. تأخذ كتابا من الكتب التي بين أيدينا اليوم في شرح المعلقات، هذا كذلك يعينك على فهم كلام الله. يبقى الحرص على فقه السيرة، فإن السيرة النبوية أعظم شيء لتبيين كتاب الله. اختر كتابا في السيرة موفقة تستعين به على تفسير كلام الله. بسؤال الأخ فواز وفقه الله نأتي إلى ختام لقاء اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسه العافية والتقوى، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويعيننا على أمر ديننا ودنيانا. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.